أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله: وعلى الجملة إن دعوى القاطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين عليهم السلام واضحة البطلان. كان الكلام في دعوى بعض المحدثين والأخباريين بقطعية صدور روايات الكتب الأربعة، وقد ناقش السيد الخوئي رحمه الله هذه الدعوة بأربع مناقشات. وفي الختام يشير إلى نكتة هامة، وهي أن نفس أصحاب الكتب الأربعة وهم المحمدون الثلاثة كانوا لا يعتقدون بقطعية صدور روايات كتبهم. وسيتضح فيما سيأتي أن الشيخ الكليني رحمه الله كان يعتقد بصحة جميع روايات كتابه الكافي، وأن الشيخ الصدوق رحمه الله كان يعتقد بصحة جميع روايات كتابه من لا يحضره الفقيه، بينما الشيخ الطوسي رحمه الله لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات كتابيه التهذيب والاستبصار، كما لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، كما أن الصدوق لم يكن يعتقد صحة جميع روايات الكافي. لكن المحمدين الثلاثة لم يكونوا يعتقدون بقطعية صدور روايات كتبهم الأربعة. وفرق بين أن يعتقد الكليني صحة روايات كتابه ولو تعبدا، وبين أن يعتقد بأن هذه الروايات بأجمعها قد قالها الأئمة قطعا وقد صدرت عنهم قطعا. وفرق كبير بين أن يعتقد الشيخ الصدوق أن جميع روايات كتابه من لا يحضره الفقيه حجة وصحيحة ولو تعبدان، وبين أن يعتقد أنها قد صدرت واقعا وأن الأئمة قد قالوا جميع هذه الروايات التي ذكرها في كتابه. إذن يقع البحث أولا في الشاهد من كلام الكليني، وثانيا في الشاهد من كلام الصدوق، وثالثا في الشاهد من كلام الشيخ الطوسي. ثم يختم السيد الخوئي رحمه الله بكلام الشيخ المفيد، ليقول إن الشيخ المفيد معلم الأمة أستاذ الشيخ الطوسي والشريف المرتضى أيضا كان لا يعتقد بصحة روايات الكتب الأربعة فضلا عن قطعيتها. طبعا المراد كتاب الكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه، وإلا التهذيب ألف الجزء الأول والثاني في حياة الشيخ المفيد، لكن من الجزء الثالث إلى الأخير ألف بعد وفاة المفيد، وكذلك الاستفسار ألف بعد وفاة المفيد. إذا نبحث الشواهد من كلمات المحمدين الثلاثة على أن روايات كتبهم الأربعة ليست قطعية الصدور، الشاهد الأول كلام الكليني، وخلاصته في بحث تعارض الأدلة يقال إن التعارض إما مستقر وإما غير مستقر، أما التعارض غير المستقر فهو التعارض البدوي الأولي والذي يرتفع بإعمال قواعد الجمع العرفي بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، وأما التعارض المستقر وهو التعارض المستحكم بين الروايتين بحيث لا يمكن الجمع بين الروايتين، ففي هذه الحالة نعمل المرجحات كالأخذ بالشهرة أو الأخذ بما وافق كتاب الله أو الأخذ بما خالف العامة. فإذا انعدمت هذه المرجحات الثلاث بأجمعها فهل المرجع هو التساقط أو التخيير؟ قولا ذهب مشهور القدماء إلى القول بالتخيير استنادا إلى قوله عليه السلام فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، أي أن الله عز وجل قد وسع عليك وأجاز لك أن تعمل بالرواية التي تختارها وتكون حجة في حقك. وأما مشهور المعاصرين فإنهم يرون التساقط، فإذا تعارضت الروايتان بشكل مستقر ولم توجد المرجحات تصل النوبة إلى التساقط للتخيير، فإذا سقطت حجية كلتا الروايتين نرجع إلى مفاد الأصل العملي بعد سقوط الدليل الاجتهادي. الشيخ محمد بن يعقوب الكليني من القدماء وكان يرى التخيير في الرواية. هنا التخيير في الرواية ماذا يعني؟ يعني أن كلتا الروايتين لم تصدرا لأنه يوجد تعارض مستقر ومستحكم بين الروايتين، فلا يعقل أن الإمام عليه السلام قد قال كلتا الروايتين وقد صدرت من فمه الشريف كلتا الروايتين. إذن الشيخ الكليني رحمه الله حينما التزم بالتخيير في الرواية فهذا يعني أنه يعتقد أن إحدى الروايتين صادرة والأخرى غير صادرة، ولا يتصور ولا يتعقل التخيير إذا التزمنا بأن كلتا الروايتين قد صدرتا. النتيجة النهائية يفهم من التزام الشيخ الكليني بمبدأ التخيير بالعمل في الرواية أنه يرى أن بعض الروايات الموضع في كتابه قد صدرت عن الأئمة، بينما الروايات الأخرى التي في مقابلها لم تصدر عن الأئمة عليهم السلام. وهذا يعني أن الكليني لم يكن يعتقد بصدور جميع روايات كتابه قطعا، لكنه كان يرى حجيتها ولو تعبدا، وكان يرى أنها صحيحة ولو بالتعبد الشرعي. هذا تمام الكلام في الشاهد الأول، كلام الكليني. نقرأ هذا المقدار. وعلى الجملة، إن دعوى القطع بصدور روايات بصدور جميع روايات الكتب الأربعة من المعصومين عليهم السلام واضحة البطلان، ويؤكد ذلك أن أرباب هذه الكتب بأنفسهم وهم المحمدون الثلاثة لم يكونوا يعتقدون ذلك قطعية صدور رواياتهم. وإن اعتقد الكليني والصدوق بحجية وصحة جميع روايات كتابيهما بخلاف الشيخ الطوسي الذي لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات كتابيه. الشاهد الآن يشرح في الشاهد الأول، بحث الأول، الشاهد من كلام الكليني. وهذا محمد بن يعقوب قدس الله تعالى سره، بعدما ذكر أنه طلب منه تأليف كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، والأصح عن الصادقين عليهم السلام. قال بعد كلام له، هذا نص كلام الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية، فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام. والمراد بالعلماء الأئمة، هذا مصطلح روائي، عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على، يعني هو برأيه لا يستطيع أن يشخص ما صدر عن الأئمة إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام، يعني الإمام المعصوم، اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. إذن ذكر المرجح الأول للتعارض المستقر وهو العرض على كتاب الله، ثم يذكر المرجح الثاني. وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، القوم يقصد العامة أهل السنة والجماعة. إذن المرجح الثاني الأخذ بما خالف العامة. وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، الأخذ بالإجماع، والمراد به هنا ما اشتهر بين الأصحاب. هذه ثلاثة مرجحات للتعارض المستقر، وهي الأخذ بما وافق كتاب الله وما خالف العامة وما اشتهر بين الأصحاب وكان موردا لإجماعه. جيد، إذا انتفت هذه المرجحات الثلاثة في التعارض المستقر، يقول الكليني ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، يعني موارد قليلة التي نستطيع أن نشخص، ما وافق الكتاب، ما خالف العامة، ما اشتهر بين الأصحاب، موارد قليلة نحن نستطيع أن نشخص ما ورد عن الأئمة عليهم السلام. فيقول مقتضى الاحتياط هو ماذا؟ القول بالتخيير. قال ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، يعني نرد موارد الاختلاف، نرد علمها إلى الأئمة عليهم السلام، وقبول ما وسع من الأمر فيه العالم وهو المعصوم بقوله عليه السلام: بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم، يعني تسلم بحجية الرواية وتعمل بها فهو موسع عليك فيها. وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألته، وأرجو أن يكون بحيث توخيت الأرض، قصدت إليه وتعمدت فعله وتحريت فيه، يعني ما أردت إن شاء الله هو يكون قد تم. يعلق السيد الخوي رضوان الله عليه يقول: وهذا الكلام الأخذ بالتخير في الرواية ظاهر في أن محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن المعصومين عليهم السلام جزما، وإلا لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض. الأخذ بالمشهور من الروايتين يعني التخير في الرواية، وهذا مبنى القدماء، فإن هذا الأخذ بالمشهور من الروايتين لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتيهما، إذا تختار واحدة وتترك الأخرى يعني الصادر في الواقع أحد الطرفين لا جميع الطرفين، فإن الشهرة إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر عن غير الصادر، لتمييز الصادر عن غيره، ولا مجال للترجيح بها بالشهرة مع ولا مجال للترجيح بها بالشهرة مع الجزم بالصدور. إذا جزمت بصدور الرواية لا معنى للترجيح. هذا تمام الكلام في الشاهد الأول، كلام الكليني. واتضح أن الكليني يرى صحة جميع روايات الكافي، لكنه لا يرى قطعية صدور جميع روايات الكافي. الشاهد الثاني كلام الصدوق، ويقع الكلام فيه في مقامين. مقام الأول نظرة الصدوق إلى كتاب الكافي، المقام الثاني نظرة الصدوق إلى كتابه من لا يحضره الفقيه. أما المقام الأول وهو نظرة الصدوق إلى كتاب الكافي، فإن السيد الخوئي رحمه الله قد ذكر 3 شواهد على أن الصدوق لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكافي فضلا عن كونها قطعية الصدور، فهو لا يعتقد بقطعية صدورها أولا، وثانيا لم يكن يعتقد بصحتها وحجيتها بأجمعها ثانيا. والشواهد على ذلك 3. الشاهد الأول التمسك بما ورد في ديباجة كتاب من لا يحضره الفقيه، إذ قال الصدوق: أنني لم أقصد في كتابي قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه من روايات صحيحة وغير صحيحة، وإنما قصدت إلى إيراد خصوص ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، وهذا تعريض بكتاب الكافي للكليني، لأن كتاب الكافي للكليني متقدم، الكليني متوفى 329 هجرية أو 328 هجرية، والصدوق متوفى 381 هجرية. هذا الشاهد الأول، التمسك بديباجة الصدوق. الشاهد الثاني التمسك بالداعي الذي دعا الصدوق إلى كتابة كتابه، فإن الصدوق قد مر على إحدى المدن بإيران وطلب منه السيد نعمة أن يكتب كتابا يرجع إليه، فقد مر عليهم الطبيب الرازي وكتب لهم كتاب من لا يحضره الطبيب لكي يرجعوا إليه بعد سفره، فقالوا له ستسافر عنا فاكتب لنا كتابا يشكل مرجعا، فكتب لهم كتاب من لا يحضره الفقيه. ولو كان الصدوق يعتقد بصحة جميع أحاديث الكافي لقال لهم لا داعي لأن أكتب لكم كتابا، يكفيكم كتاب الكافي للكليني فإنه أوسع، فقد تضمن 16,199 حديث. كتاب الكافي رواياته أكثر من روايات الصحاح الستة للعامة بأجمعها إذا حذفنا الروايات المتكررة منها. إذا نجمع صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، هذا الصحاح الستة إذا جمعنا رواياتها وحذفنا المتكرر لا تزيد على 16,199 حديث قد أوردها الشيخ الكليني رحمه الله. فلو كان الصدوق يعتقد بصحة جميع روايات الكافي لأحالهم على روايات الكافي واكتفى بروايات الكافي واستغنى بها عن كتابة كتاب جديد. الشاهد الثالث التمسك بقول الصدوق في باب الوصي يمنع الوارث، علق على الحديث قائلا ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ولا رويته إلا من طريقه، مما يدل على أن هذا الخبر خبر واحد وليس خبرا متواترا، وأن الكليني قد تفرد برواية هذا الخبر، فكان الصدوق يعتقد أن هذا خبر واحد، فكيف يعتقد أنه قطعي الصدور؟ هذا تمام الكلام في المقام الأول بشواهده الثلاثة على أن الصدوق رحمه الله لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكافي فضلا عن كونها قطعية الصدور. نقرأ الشاهد الثاني. الشاهد الثاني كلام الصدوق، المقام الأول نظرة الصدوق إلى روايات الكافي. قال السيد الخوي رحمه الله وأما الشيخ الصدوق قدس سره فقد قال في خطبة كتابه، هذا الشاهد الأول التمسك بديباجة الصدوق، قال ولم أقصد فيه قصد المصنفين من إيراد جميع ما رووا، بل قصدت إلى إيراد ما تتوفر فيه ثلاث صفات، الأول ما أفتي به، ثاني وأحكم بصحته، الثالث وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. فلو كان يعتقد هذه الأمور الثلاثة في كتاب من لا يحضره في كتاب الكافي للكليني لأحال عليه، فإن هذا الكلام ظاهرا في أن كتاب الكافي في اعتقاد الصدوق كان مشتملا على الصحيح وغير الصحيح كسائر المصنفات، لأنه قال ولم أقصد فيه قصد المصنفين من إيراد جميع ما رواه عن الأئمة سواء كان صحيحا أو غير صحيح. فكيف يمكن أن يدعى أن جميع رواياته كافي قطعية الصدور؟ الشاهد الثاني، التمسك بالداعي الذي دعا الصدوق لكتابة كتابه من لا يحضره الفقيه. وأيضا فإن الشيخ الصدوق إنما كتب كتابه من لا يحضره الفقيه إجابة لطلب السيد الشريف أبي عبد الله المعروف بنعمة الله، فإنه قد طلب من الشيخ الصدوق أن يصنف له كتابا في الفقه ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده ويكون شافيا في معناه، مثل ما صنفه محمد بن زكريا الرازي وترجمه بكتاب من لا يحضره الطبيب. ولا شك أن كتاب الكافي أوسع وأشمل من كتاب من لا يحضره الفقيه. تضمن كتاب الكافي 16,199 حديث. فلو كانت جميع روايات الكافي صحيحة عند الشيخ الصدوق قدس سره، فضلا عن أن تكون قطعية الصدور، لن تكن حاجة إلى كتابة كتاب من لا يحضره الفقيه، بل كان على الشيخ الصدوق أن يرجع السيد الشريف إلى كتاب الكافي ويقول له إن كتاب الكافي في بابه ككتاب من لا يحضره الطبيب في بابه، في أنه شافا في معناه. الشاهد الثالث، التمسك بتعليق الصدوق على رواية الكليني في باب الوصي. قال السيد الخوئي ويزيد ذلك وضوحا إن الشيخ الصدوق قال في باب الوصي من الوارث ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ولا رويته إلا من طريقه. فلو كانت روايات الكافي كلها قطعية الصدور، فكيف يصح ذلك القول من الشيخ الصدوق قدس سره من أنه أشار إلى أن هذا الخبر خبر واحد، فكيف يكون قطعين الصدور إذ أنه ليس بمتواتر؟ هذا تمام الكلام في المقام الأول، نظرة الشيخ الصدوق إلى روايات الكافي، واتضح أنه لا يرى صحتها بأجمعها فضلا عن كونها قطعية الصدور. المقام الثاني، نظرة الشيخ الصدوق إلى روايات كتابه من لا يحضره الفقيه. والظاهر أن الشيخ الصدوق كان يعتقد صحة جميع روايات كتابه تعبدان، ولم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابه لشاهدين. الشاهد الأول، التمسك بما جاء في ديباجة الصدوق حينما قال بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي. فقد يقال إن الصدوق من المتقدمين، فيحمل لفظ الصحيح في ديباجة الصدوق على الصحيح عند متقدمين، وهو ما علم صدوره من المعصوم عليه السلام. فالصدوق وإن لم يكن معتقدا بصحة جميع روايات الكافي، لكنه كان يعتقد بصحة جميع روايات كتابه من لا يحضره الفقيه. ولكن هذه الدعوة باطلة وتوهم صرف، فإن مراد الصدوق من الصحيح أن يكون حجة فيما بينهم وبين الله، أي أنه أحرز صدور الكلام من المعصوم ولو تعبدان، ولا يراد خصوص الإحراز الواقعي، وإنما يراد الأعم من الإحراز الواقعي أو التعبدي، يكفي أن يكون حجة في حقه. وبالتالي بناء على هذا الكلام، الشيخ الصدوق يرى الحجية التعبدية ويرى صحة روايات كتابه، لكنه لا يرى كونها قطعية بأجمعها. طبعا هناك أقوال حتى للمتأخرين، الميرزا النائيني رحمه الله كان يرى صحة جميع روايات الكافي، وينقل عنه السيد الخوئي رحمه الله في بحثه مقالة قريبة عجيبة للميرزا النائيني. الشيخ محمد حسين النائيني يقول: المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز. فهو يشير إلى أن روايات الكافي روايات صحيحة وروايات صادرة، ومن لا حيلة له يأتي ويناقش في أسانيد الكافي ويقول هذا ضعيف وهذا مجهول، ونحن لا نحتاج إلى النظر في أسانيدها إذ أنها روايات مشهورة وصحيحة، ولا نحتاج إلى النظر إلى أسانيد هذه الروايات. هذا مبنى الميرزا النائيني، ولا يقبله السيد الخوي ولا نقبله أيضا. وأما المبنى الثاني فهو مبنى شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري، فهو يرى صحة جميع روايات من لا يحضره الفقيه، ولا حاجة للنظر إلى أسانيدها، ولا يرى صحة جميع روايات الكافي كما يراه الميرزا النائيني، لأن عبارة الشيخ الصدوق أصرح وأوضح من عبارة الكليني. فعبارة الصدوق صريحة، فهو يقول: ولم أقصد فيه قصد المصنفين من إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. فعبارته صريحة في صحة جميع روايات كتابه، لكن عبارة الكليني قال: أريد أن أكتب كتاب كاف وواف لمن أراد العمل بالآثار الصحيحة. فتحمل الآثار الصحيحة على الآثار والروايات التي اعتضدت بقرائن. هذه الروايات التي اعتضدت بقرائن قد تفيد الصحة عند الكليني، ولو وصلت إلينا فلربما لا تفيدنا الصحة، لكن عبارة الصدوق صريحة في كونه يعتقد أنها حجة فيما بينه وبين الله. المقام الثاني نظرة الشيخ الصدوق إلى كتابه. المقام الشاهد الأول: بقي هنا شيء، وهو أنه قد يتوهم أن شهادة الشيخ الصدوق بصحة جميع روايات كتابه شهادة منه بصدور جميعها عن المعصومين عليهم السلام، فإن الصحيح عند القدماء، هذا الشاهد الأول، فإن الصحيح عند القدماء هو ما علم صدوره من المعصوم عليه السلام، فهو وإن لم يكن يرى صحة جميع روايات الكافي إلا أنه كان معتقدا بصحة جميع ما اشتمل عليه كتابه من لا يحضره الفقيه من الروايات. الآن يرد هذه الدعوة، ولكن هذا توهم صرف، فإن الصدوق هذا الشاهد الأول إنما يريد بالصحيح ما هو حجة بينه وبين الله، أي ما أحرز صدوره من المعصوم عليه السلام ولو بالتعبون، ولم يرد بذلك قطعي الصدور وما لا يحتمل فيه الكذب أو الخطأ كما سيجيء منه قدس سره عند البحث عن صحة جميع أخبار الكتب الأربعة وعدمها. الشاهد الثاني تصريح الشيخ الصدوق بأنه يتبع أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، فكل ما صححه شيخه أبو جعفر بن الوليد قد صححه الصدوق، وكل ما لم يصححه ابن الوليد لم يصححه الصدوق. فهنا نحمل الصحة على الحجة الظاهرة، ولا يعقل حمل الصحة على الصدوق واقعا. يعني هل يعني ذلك أن كل ما صححه ابن الوليد يكون قد صدر واقعا في علم الله، وكل ما لم يصححه ابن الوليد لا يكون قد صدر في الواقع؟ هذا احتمال بعيد جدا. ظاهر العبارة أن ما صححه ابن الوليد يعني اعتقد أنه حجة ولو تعبدان. فمن تصريح الصدوق باتباعه لأستاذه ابن الوليد حتى قال البعض إن الشيخ الصدوق مقلد لابن الوليد في الرجال، وهذا يعني أنه يرى صحة جميع روايات كتابه لكنه لم يكن يعتقد بصدورها. الشاهد الثاني تصريحه صدوق بأنه يتبع في التصحيح وعدمه شيخه ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد، فيصحح الصدوق ما صححه ابن الوليد، ولا يصحح الصدوق ما لم يصححه ابن الوليد. لاحظ في الحاشية قال قدس سره صدوق، وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة، وكل ما لم يصحح ذلك الشيء قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. شيخ الصدوق كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 55 باب صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة من أبواب الصيام ذيل الحديث 18 رقم التسلسل 241. يعلق السيد الخوئي رحمه الله ويقول أفهل يمكن أن يقال إنه كان يتبع شيخه في القطع بالصدور وعدم القطع به؟ فكل ما كان مقطوع الصدور لابن الوليد كان مقطوع الصدور للشيخ الصدوق وإلا فلا. فالمتلخص أنه لم يظهر من الشيخ إلا أنه كان يعتقد حجية جميع روايات كتابه، ولم يكن يرى ذلك بالإضافة يعني بالنسبة إلى الكافي وغيره من المصنفات. هذا تمام الكلام في الشاهد الثاني، كلام الصدوق في حق كتابه وفي حق كتاب الكافي للكلين. الشاهد الثالث الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي أولا لم يكن يعتقد بصحة أحاديث الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، كما لم يكن يعتقد بصحة روايات كتابيه التهذيب والاستبصار. فالشيخ الطوسي من الواضح أنه لا يرى صحة جميع روايات الكتب الأربعة فضلا عن قطعية صدورها، والشاهد على ذلك ثلاثة أمور. الشاهد الأول التمسك بما ذكره الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب والاستبصار من أنه يذكر طرقه إلى أرباب الكتب والمصنفات لكي تخرج من حد الإرسال إلى حد الإسناد. فلو كان يعتقد أن جميع روايات كتابيه قطعية الصدور لما احتاج إلى ذكر طرقه إلى الكتب، ولما ادعى أنه يذكر طرقه إلى تلك الكتب لكي تصبح الروايات مسندة ولا تكون مرسلة. الشاهد الثاني التمسك بما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه العدة في علم الأصول من أن العمل بروايات كتابين مشروط بوثاقة الراوي، وأن راوي الكتاب إذا لم يكن ثقة لم يجز العمل بما في كتابه. فلو كانت هذه الروايات كلها قطعية لما توقفت على وثاقة راوي الكتاب الذي جمعها. الشاهد الثالث مناقشة الشيخ الطوسي لعدة روايات وردت في كتابه وتكررت هذه الروايات أيضا في كتاب الكافي وكتاب الشيخ الصدوق، وقد ناقشها وردها شيخنا شيخ الطائفة الطوسي. ويذكر السيد الخوئي أربع روايات وأربع موارد ناقش فيها الشيخ الطوسي هذه الروايات. إذن هذه شواهد ثلاثة على أن الشيخ الطوسي لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات كتابيه التهذيب والاستبصار فاضلا عن اعتقاده بصحة جميع روايات الكافي للكليني والفقيه للصدوق. فإذا لم يكن يعتقد بصحة جميع هذه الروايات فمن باب أولى لم يكن يعتقد بقطعية صدور هذه الروايات. نقرأ الشاهد الثاني الشاهد الثالث والتمسك بكلمات الشيخ الطوسي في نفي قطعية صدور الكتب الأربعة. ثلاثة شواهد: الشاهد الأول التمسك بما ذكره في مشيخة التهذيب، قال السيد الخوئي رحمه الله، وأما الشيخ قدس سره شيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية فلا شك في أنه لم يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابيه التهذيب والاستبصار ولا سائر الكتب والأصول عن المعصومين عليهم السلام، ومنها الكافي والفقيه. ومن ثم شاهد الأول ذكر الشيخ الطوسي في آخر كتابه أنه يذكر طرقه إلى أرباب الكتب الذين روى عنهم في كتابه لتخرج الروايات بذلك بهذه الطرق التي يذكرها عن الإرسال إلى الإسناد. هذا نص كلام الشيخ الطوسي في مشيخات التهذيب، وقريب منهما في مشيخات الاستبصار. فإن هذا الكلام صريح في أن ما رواه في كتابه أخبار آحاد محتملة الصدق والكذب، فإن الطريق إليها معلوما كانت من الروايات المسندة، وإلا فهي مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها. وبعبارة أخرى، إن الشيخ إنما التزم بذكر الطريق لئلا تسقط روايات كتابه عن الحجية لأجل الإرسال، بسبب الإرسال أن يكون السند مرسلا، يعني وسائطه مفقودة، أو لا أقل واسطة من الوسائط مفقودة. فلو كانت تلك الروايات قطعية الصدور وكان ذكر الطريق لمجرد التيمن والتبرك لم يكن الأمر كذلك، مع أنه خلاف ما صرح به قدس سره. الشاهد الثاني، التمسك بكلام الشيخ الطوسي في العدة. قال السيد الخوئي: وأيضا فإنه قد تقدم منه. وين تقدم من الشيخ الطوسي؟ ذكره السيد الخوئي رحمه الله تحت عنوان ثالثان في مناقشته لقطعية صدور الكتب الأربعة، تحت عنوان ثالثان ذكر كلام الشيخ الطوسي. هذا كلام الشيخ الطوسي، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور، وكان هنا الشاهد، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. إذن تشترط وثاقة كاتب الكتاب لكي يقبل قوله. قول السيد القوي: وأيضا فإنه قد تقدم منه أن جواز العمل بما في الكتب المعروفة والأصول المشهورة مشروط بوثاقة الراوي. هنا الشاهد، اشتراط العمل، جواز العمل بالكتاب بوثاقة الراوي، وهذا ظاهر في أنه لم يكن يرى صحة جميع روايات تلك الكتب فضلا عن القطع بصدورها. الشاهد الثالث، على أن الشيخ الطوسي لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات كتابه فضلا عن الكافي والفقي، مناقشته في أسانيد الروايات. وأيضا فإنه قدس سره قد ناقش في غير مورد من كتابه، يعني في موارد متعددة، في صحة روايات رواها عن الكافي، أو أنه لم يرويها عنه ولكنها موجودة في الكافي، أو فيه، يعني في الكافي وفي من لا يحضره الفقيه أيضا، يعني رواية واحدة متكررة في الكتب الأربعة كلها، الكافي والفقيه والتهذيب والاسترصال. ومع ذلك قد حكم الشيخ الطوسي بضعفها. فلو كانت تلك الرواية صحيحة ومقطوعة الصدور من المعصومين عليهم السلام، فكيف ساغ وجاز للشيخ الطوسي أن يناقش فيها بضعف السند؟ ومن تلك الموارد يذكر أربعة موارد. المورد الأول: ما رواه عن محمد بن يعقوب، إذن الرواية موجودة في الكافي للكليني، بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن ينادي، إلى آخر الرواية. فإنه قال شيخ الطوسي بعد رواية الحديث، قال محمد بن الحسن، يعني الطوسي: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة ولا يختصون بنقله، لا يلتفت إليه. إذن الشيخ الطوسي لم يعمل بهذا الخبر. ثم ينقل السيد الخوئي كلام الصدوق المؤيد للعمل بهذا الخبر، فيكون الشيخ الطوسي رد على الكليني في كافي ورد على الشيخ الصدوق. وهذا تصريح منه الشيخ الطوسي بأن روايات الكافي ليست كلها صحيحة فضلا عن كونها مقطوعة الصدور. شاهد الثاني، مورد الثاني، ما رواه عنه، عن ما رواه الطوسي عنه يعني عن الكليني بسنده عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن السماء تطبق علينا. وما رواه عنه بسنده عن عمران الزعفراني أيضا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نمكث في الشتاء. فإنه قال بعد روايتهما: إنهما خبر واحد. كلام صريح، إن الروايتين خبر واحد لا يجيبان علما ولا عملا، ولأن راويهما عمران الزعفراني وهو مجهول، وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته. الشيخ الطوسي في الاستبصار. وهذا تصريح من الشيخ الطوسي بأن كل رواية في الكافي أو غيره إذا كان في سندها ضعفاء لا يعمل بها فيما إذا اختصوا بروايتها، يعني لم يذكر هذا المضمون غيرهم. نعم، لو نقل هذا المضمون غيرهم من الثقات اعتضد قول الضعفاء بما رواه الثقات، ولكن إذا اختص الضعفاء بنقل هذا المضمون ولم يعتضد قولهم برواية الثقات ففي هذه الحالة لا يمكن الأخذ بكلامهم. المورد الثالث، ما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي. قلت له: أنت عليك ظهر أمي. وما رواه عن محمد بن يعقوب بسنده عن ابن بكير، وابن بكير من أصحاب الإجماع عبد الله بن بكير، عن رجلين، إذن الرواية مرسلة عن رجلين، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي، إلى آخر الحديث. وما رواه بطريقه عن ابن فضال عمن أخبره، رواية مرسلة مجهول من هو من أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. والأولى من هذه الروايات الثلاث رواها محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات. إذن الرواية الأولى مشتركة بين الكافي للكليني والاستبصار للطوسي، كما إن الثالثة منها رواها الشيخ الصدوق قدس سره مرسلة عن الصادق عليه السلام، يعني مشتركة بين الشيخ الطوسي في الاستبصار والشيخ الصدوق. قال الشيخ الطوسي بعد ذكر هذه الروايات الثلاث: أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهم الأخيران، لا عن الصدوق ولا اختص الطوسي بذكرها، مرسلان. الأول مرسل بقوله عن رجلين، الثاني مرسل بقوله عمن أخبره. والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة لما بيناه في غير موضع، يعني في غير مكان، يعني كررنا ذكره. وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي، سهل له سهل بن زياد أبو سعيد، وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار، وقد استثناه أبو جعفر بن بابوي في رجال نوادر الحكمة. رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي، كتاب جليل القدر، جاء محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى منه رواية. هذا الرواية اللي استثناها ابن الوليد والسيرافي أيضا أمضاها الصدوق، ثلاثة استثنوا: السيرافي وابن الولي والصدوق. فالذي استثنى يعني ضعيف غير صحيح. هنا يقول سيد الخوي ان هذا سهل بن زياد ابو سعيد الادمي استثناه الصدوق من كتاب رجال نوادر الحكمة مما يكشف عن ضعفه. سيد الخوي يعلق اقول لو كان الشيخ يعتقد ان جميع روايات الكافي والفقيه قطعية الصدور او انها صحيحة، وإن لم تكن قطعية الصدور لم يكن يعترض على هذه الروايات بضعف السند أو بالإرسال، ولا سيما أن المرسل ابن بكير عبد الله بن بكير من أجلاء من أصحاب الإجماع، وهو من أصحاب الإجماع، وابن فضال المعروف بالوثاقة، وإن كان فطحي ابن فضال، وحتى عبد الله بن بكير ليس من الإمامية ولكنهما من أجلاء. هذا تمام الكلام في بيان الشاهد الثالث، وذكرنا ثلاث روايات. الرواية الرابعة فيها طول وتعليق، المورد الرابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.